الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لنا في شيخنا وفي علمه، وقنا وإياه كل سوء ومكروه. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. استفيد من هذه الأقوال المشرقة لأئمة السنة بهذا السند الثابت إلى محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في زمنه، قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ثم أتى إلى ما يترتب على التكفير، أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه ليس بعدل، وأشهد ذوي عدل منكم، الكافر ليس بعدل، وأنه لا يعاد من مرض، لأنما العيادة للمريض المسلم التي فيها فضل. أما الكافر إن كان على سبيل دعوته كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي ودعا أمه فلا بأس، أما لعيادة غير هذا المقصد فلا، الفضل في عيادة المسلم لا في عيادة الكافر. ولا يصلى عليه إن مات لأنها لا تصح الصلاة عليه ولا تنفعه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أو لا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، وهي حرام، الصلاة عليه حرام، لأنها تعدي حدود الله ومخالفة لكتاب الله. ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا سار أهل العلم، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مقابر المسلمين ونظر إلى مقابر الكافرين وقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ولقد فات هؤلاء خيرا كثيرا، الحديث خير كثير. والشاهد تمايز مقابر الكفار والمسلمين من قديم وحديث. قال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، الكافر يستتاب، لا سيما الذي يقول بخلق القرآن ويرتد، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدل على أن المرتد يستتاب، وهنا وفي صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين. وإلا ضربت عنقه، أي ضربها ولي الأمر ردة لا حد، ردة، لأنه قال بخلق القرآن وكفر بالله وارتد. فالذين تضرب أعناقهم على قسمين: قسم يضرب عنقه، تعبير عن ضرب العنق عن قتله، وإلا ضرب العنق باعتبار فضرب الرقاب بأنه يقتل، سواء ضربت عنقه أو قتل بالرصاص أو غير ذلك. فالذي يقتل يعني تضرب عنقه على قسمين، منهم من تضرب عنقه حدا ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذا يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على آمر بالصلاة على قاتل نفسه، وكذلك أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ماذا من أصحاب محدودين وهو من المسلمين، والحدود كفارة للذنوب، ومنهم من تضرب عنقه ردة بسبب الردة لا يصلى عليه ولا يدفن من مقابر المسلمين ولا يأخذ من أحكام المسلمين شيئا. نعم.
وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
هذه مسألة القول لفظي بالقرآن مخلوق، وهي قد يكون اللبس فيها أشد من قوله القرآن بلفظي مخلوق. أما إذا قال القرآن بلفظي مخلوق فهو قول واضح بأنه بين القرآن مخلوق، لكن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق يقيدونها بما إذا عنا لذلك أن القرآن مخلوق، فهو قول لا شك في أنه كفر عائد إلى المعنى الأول. وإن عنا أن صوتي مخلوق، صوت القاري والكلام كلام الباري، هذا ما هو كفر. فلما كان فيها هذا اللبس وكان الجهمية يتسترون بذلك ويعنون بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق أن القرآن مخلوق، صوت هذا الآن كلام الله مخلوق، يعنون المقروء مخلوق، المتلو مخلوق وليس القراءة والصوت، كفرهم أهل العلم لما فيه من الإجمال ولما فيه كانوا يتسترون بهذا. هذا يدل على أن الكلام المجمل يجب أن يجتنب لا سيما في العقائد وفي الأقوال التي يبتبنى عليها أحكام. ولهذا قال المصنف رحمه الله من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، يريد به القرآن ما يريد صوته. وقد حسد الإمام البخاري رحمه الله لما أتاه الله من الخير والعلم والحفظ، فقيل في يعني كان يقول إن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، هذا كلام الذي صرح به. فزعم بعضهم أنه يريد أن لفظه بالقرآن مخلوق يعني القرآن، واتهموه بهذه التهمة وبريء منها، ولم يقلها بحرف واحد، لم يقلها ولم تثبت عنه هذه المقالة كما في كتاب خلق أفعال العباد يعني في أوائله وفي ثناياه يصرح بذلك أنه يعني بذلك صوته، هو مخلوق وصوته مخلوق لفظه مخلوق، وأما القرآن فكلام الله. هذا وابتلي بسبب ذلك بلاء عظيم، والشاهد أن اللفظية يعني يعودون إلى القول الأول أنهم يكفرون كما كفرهم أهل العلم بقصد أن يكون ويصرح أنه يريد بذلك القرآن أنه مخلوق. وهذا الطبري بن مهدي الطبري هو محمد علي بن محمد بن مهدي الطبري تلميذ أبي الحسن الأشعري، علي بن مهدي، فلا يدر إلى ذهنك أنه ابن مهدي الإمام أنه من أصحاب العلم الكلام، ذاك من أئمة الحديث ليس له صلة بالكلام، من أئمة السنة والحديث. هذا ممن له معرفة بعلم الكلام من أصحاب الحسن الأشعري من المتأخرين، فلهذا أعجبه كلامه لما كان من المتأخرين وصرح بهذا التصريح، ولا سيما وهو من أئمة الكلام صرح بهذا التصريح أعجبه فنقله، لأنه أولا حج عليهم على الذين يقولون ببعض الخالفات في القرآن، ثانيا أنه من باب شهد من أهلها. نعم.
قال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال سمعت أبا عثمان.
قد يفرح بتوبة الشخص من أصحاب الفرق، يفرح به ويستدل بأقواله، يأخذ تؤخذ أقواله في الرد عليهم لمعرفته بهم أكثر.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن سابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأول أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
سيأتي تفسير هذا الكلمة من التلميذ الحاكم الذي هو الصابوني رحمه الله، ينقل عن شيخ بالأسانيد، هو من تلاميذ الحاكم، يأتي بيانها أن هذا فيه إجمال ما سلكه السلف ولا قالوه ولا خاضوا فيه أن لفظي بالقرآن مخلوق، فلهذا كان بدعة كما قال الإمام مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والإيمان به واجب، استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة أي ما قاله السلف فبدعوا ذلك. فأشياء ما طرقها السلف ما خاضوا فيها ما قالوها الخوض فيها بدعة، ولهذا تجد كثيرا من أهل العلم يقول الكلام في الاسم المسمى لا فائدة فيه لأنه ما ذكره السلف. وتجد كثيرا من الأئمة يقول في بعض أقوال من يقول أينزل ربنا وهو على عرشه أم يخلو من العرش، قال هذا بدعة لا حاجة لهذا، ينزل كما يليق بجلاله وهو على كل شيء قدير. فالذي لم يذكره السلف الخوض فيه بدعة، فلهذا لما قال بعضهم لا نقول القرآن مخلوق ولا يعني لفظي بالقرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق، قال كلمة ولا هو مخلوق بدعة، قل القرآن كلام الله اسكت وامشي. وأما إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فإنه قول الجهمية، فإذا القول الأول قول الجهمية والثاني قول المبتدع، فاترك هذا من أصله واسلك سبيل أهل العلم وقل كلام الله. نعم.
قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه عليه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه.
الإمام ابن جرير إمام في السنة وقد انتقدت عليه بعض الأمور، لكن مع ذلك هذا الكلام يثبت أنه إمام سنة وأنه في معتقد أهل السنة ما على طريقة أهل السنة تماما، هذا شيء. الشيء الثاني هذا لا يحملنا على التقليد، هذا الكلام أننا نقول كلام الإمام أحمد يعني حجة لغير حجة، هو نفسه ما كان يرى التقليد، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، حتى أبو حنيفة رحمة الله الجميع كلهم يحذرون من تقليد أنفسهم وغيرهم، حتى يعني قيل عجبتم من يعرف الإسناد وصحته يعمد إلى رأي سفيان، الإمام أحمد ما كان يرى تقليد سفيان الثوري فضلا عن غيره. الشاهد أن قول الصابوني رحمة الله عليه أنه قوله فيه الغنى والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأول، يعني أنه إمام سنة. وفي هذا الموضع كلامه كان هو المقبول في الأمة، هو الذي يعني يأخذه الأئمة عنه، مع أننا ما وجدنا في كتاب الله لفظي بالقرآن مخلوق، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا ولا هذا، لنا فينا إثباتا. لكن لما قام الإمام أحمد وقال الذي يقول إن لفظي بالقرآن ما مخلوق هو مبتدع، بل هو كافر، لأن هذا قول الجهمية، كان زجرا للجهمية ولمن يقلدهم، ولمن يأتي باللبس ويتسلل لواذا طريقة نفاقية للقول بخلق القرآن، فهذا أسوأ حالا ممن يقول القرآن مخلوق، جهمي واضح. أما هذا الذي يتسلل لواذا يأتي مثلا بطريقة نفاقية يدخل في معتقدات الناس القول بخلق القرآن من ألفاظ مجملة، هذا حاله أسوأ. فأخذه ابن جرير عنه وقال إنه قوله في هذا حجة. ثم انظروا تبجيل أهل العلماء وأئمة السلف للإمام أحمد، مع أن الصابوني إمام في زمنه، ولكن يقول قوله في الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ويقوم مقام الأئمة الأول، مثل سفيان وأمثال كلامه في هذا الزمن. إن الترمذي قال سمعت أبا عبد الله يقول لفظية جهمية، وأنا معناه أقول بما قاله الإمام أحمد، وأعتقد هذا المعتقد ولا أزيد عليه. كلام جميل، طريقة السلف. أولئك الذين هدى الله بهدى مقتده. نعم.
قال رحمه الله: قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كلما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه.
طيب، معناه أن الذي يسير مع أهل السنة هو منهم، هو حصل للإمام ابن جرير كما سبق انتقادات في هذا، لكن هذا الإمام الآن يقول هذا ابن جرير يصرح أنه على طريقة الإمام أحمد في هذه المسألة، فقد نفع عن نفسه ما اتهم به من مخالفة السنة وهو سائر مع أهل السنة، يعني كما سبق تبع سبيل من أناب إلي. نعم.
وإنما قال ذلك لأن جهماً وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخالفوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن.
لا، خافوا عندنا، وخافوا أن يصرحوا. هؤلاء الجهمية يعني تجاسروا صرحوا أن القرآن مخلوق، كفرهم. هؤلاء جبنوا وخافوا أن يصرحوا بأن القرآن مخلوق، وبدأوا يريدون أن يقولوا بقول الجهمية لكن بأسفاظ مجملة، سبب للناس الارتباك ويغتر بها ويأخذ هذا القول منهم من أخذه. نعم، وخافوا
أهل السنة في ذلك الزمان.
أهل السنة لهم صولة بالحجة، يخافهم أهل الأهواء، خافهم أهل الأهواء، وربما لما إذا خافوا منهم أتوا بألفاظ مجملة يتقون بها صولة أهل الهدى.
وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية.
الجهمية ذكرنا هي أتباع جهم بن صفوان، وذكرنا سند هذه البدعة إلى اليهود في شرح عقيدة سفيان. نعم.
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام،
فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
وهذا يدل على أن المتسنن يجانب أقوال المبتدعة، ومن حق المتسنن يعني صاحب السنة أن يدعه، لأنه بدعة ما قال به السلف، وكل بدعة مبتدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة بنص خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بمن يقسم البدع إلى بدعة ضلالة وبدعة حسنة وإلى أنها خمسة أقسام، كل هذا غير صحيح، يتنافى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقد رد على هذه البدعة في رسالة في موضوع مستقل، وصنف أهل العلم في ذلك، ورد الشاطبي ورد ابن القيم ورد أئمة كثيرون على هذا القول الباطل الذي صدر من ابن أبي العز ومن النووي وأمثال هؤلاء في تقسيم البدع إلى حسنة وإلى البدعة التي هي حسنة. قد تكون الدنيوية، استحسن من دنياك، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما الدين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها معرض للنار، هذا معناه.
قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال: حدثنا يحيى بن ساسويه عن أبيه عبد الكريم السكري قال: قال وهب بن زمعة: أخبرني علي الباشاني قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
هذه فائدة مهمة، يعني لا تظن أن من قال القرآن كله مخلوق هو الكافر فقط، أو كفر بالقرآن كله هو الكافر فقط، حتى ولو حرف واحد، حتى ولو حرف واحد من القرآن، ومن أضل الناس الذين يقولون أن البسملة ليست من القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استواء الله على عرشه فوق سماواته. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته.
وإذا رأيت قولهم ويشهدون من باب ويقرون، شهادة إقرار، شهادة اعتراف، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف وأعتقد، هذا مدلولة، لا مجرد شهادة على الغير، لأن الشهادة لها عدة معاني.
كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضيه منهم فأثنى عليهم به.
هذا قد تقدم التنبيه عليه في درس الأمس عند هذه الآية. أما مسألة استواء الله على عرشه فهي من ضمن ما نقله هذا الإمام من الإجماع وغيره. هذا الكتاب متضمن لإجماعات السلف، والسنة للكرماني متضمنة لإجماعات السلف، فلهذا الذين ينقلون إجماعات أهل السنة في المسائل الاعتقاد ينقلون من مثل هذه الكتب ومثل مقالات الإسلاميين الأشعري وأمثال ذلك، فأتى بالآيات على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وعلى إثبات استواء الله على عرشه، وعلى إثبات أن الله في السماء، ومن الأدلة كثير. إذا سجد الإنسان قال سبحان ربي الأعلى، وهكذا أيضا إذا رفع يديه، إذا دعا رفع يديه إلى السماء، وهي ضرورة من الإنسان كما جاء. ما أخبرني عن هذه الضرورة، إلى أين يرفع يده الإنسان إذا أراد يدعو؟ ما يقول يا ربي والأرض يجعل يديه إلا كذا على أنها في كل مكان، لكن يرفع يديه للسماء. ومنهم من يقول السماء قبلة الدعاء لأنه يرفع يديه إلى قبلة الدعاء، وهذا ما هو صحيح. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في دعائه على الصفا وعلى المروة، وكذلك عند الجمرتين وفي مواضع كثيرة، ونبي إبراهيم كذلك، نبي الله إبراهيم كذلك، وذكر فيها الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب، والنزول، أدلة النزول، أدلة الصعود، أدلة كذلك العلو، كلها من هذا الباب. وقد صنف فيها ابن القيم رحمه الله كتابا حافلا جميلا، وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، موضوعه هذا، موضوعه استواء الله على عرشه. وهكذا يذكر حتى من أسواء من أكما كلام الجاهلية أنهم كانوا يقولون بذلك، فضلا عن كلام نبي الله موسى وكلام اعتقاد فرعون أنه يعني ماذا يقول، إني لظنه ظن مجرد ظن. حتى قال يقول بعض الجاهلية أنه وجد امرأته بعد سفر طويل قد أنجبت بعض الأولاد وهو غائب، فقال لتقعدن مقعد القصي مني ذا القادورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، إلى آخر الأبيات ما نذكرها، لكن شهد أن الجاهلي نفسه يقول أو تحلفي بربك العلي. فالجاهلية فطرتهم تثبت أن الله في السماء، أما المعتزلة يقول استوى بسلال العراقي من غير دم سيف أو دم مهراقي، أنه استوى بمعنى استولى قبحا لمن أبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطلوا، ولا مكلف لهذا التأويل الفاسد إلا نفي الصفات والجهل. نعم. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.